إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
عن نساء كن في هامش النسيان
أديبات
وشاعرات
وعالمات
هنا
مغيبات في التاريخ
تعد أوراقه وتقدمها
بتول المنصور.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأهلا وسهلا بكم سامعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مغيبات في التاريخ. اليوم سنشد الرحال إلى مصر العزيزة لنتعرف عن نبذات بسيطة لسيدة عظيمة وعالمة جليلة من عالمات أهل البيت الذي انتقص من حقهن التاريخ. عرفها البعض بأنها سيدة أهل الفتوى والسيدة الشريفة العلوية وصاحبة الكرامات الوفيرة والمناقب الفاخرة الكثيرة، مشبعة المحروم، النقية الزاهدة، الراكعة الساجدة، المحدثة المتبحرة، الكثيرة النفحات، العزيزة البركات، سليلة النبوة، وكريمة العنصر والمنبت من آل بيت اصطفاء الله تبارك وتعالى. سيدة اليوم هي السيدة نفيسة بنت الحسن. السيدة نفيسة الطاهرة البارة، كريمة الدارين الورعة، سليلة آل بيت النبوة، هي بنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وابن فاطمة الزهراء البتول ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمها السيدة أم ولد. ولادتها المباركة. ولدت هذه السيدة الطاهرة في مكة المكرمة في 11 من شهر ربيع الأول سنة 145 هجرية، وقد عمت الفرحة أكناف بيتها، وابتهج والدها لما رأى في سيماها شبها عجيبا بأخته السيدة نفيسة بنت زيد رضي الله عنها، فاختار لها اسم عمتها متفائلا أن تكون كذلك نفيسة. ووالدها هو أبو محمد الحسن الأنور، والد جد عبد العظيم الحسني المدفون بالري جنوب طهران، ابن زيد الأبلج ابن الحسن السبط المشتبى سيد شباب أهل الجنة، ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما أمها فأم ولد، وأما إخوتها فأمهم أم سلمة زينب بنت الحسن المثنى ابن الإمام الحسن ابن الإمام علي عليه السلام. نشأتها وزواجها. نشأت السيدة نفيسة رضي الله عنها نشأة طيبة كريمة، درجت بمكة المكرمة تحوطها العزة والكرامة، ثم اصطحبها أبوها وهي في 5 من عمرها إلى المدينة المنورة برسول الله صلى الله عليه وآله، فعلمها رحمه الله ما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها، ثم تلقت الحديث والفقه وسمعت تاريخ دينها وتاريخ أسرتها النبوية الشريفة، ولصلاحها وتقواها وعبادتها رغب فيها فتيان أهل البيت عليهم السلام، فأبى أبوها عليهم وقد رآها مقبلة على العلم والعبادة، حتى تقدم إليها إسحاق المؤتمن ابن الإمام الصادق عليه السلام، فلم يعطه أبوها جوابا، فقام إسحاق ووقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخشوع وإجلال يخاطبه: يا رسول الله، إني خطبت نفيسة بنت الحسن من أبيها فلم يرد علي جوابا، وإني لم أخطبها إلا لخيرها ودينها وعبادتها. وفي تلك الليلة رأى أبوها جده المصطفى صلى الله عليه وآله في رؤيا صالحة وهو يقول له: يا حسن، زوج نفيسة من إسحاق المؤتمن، فما أفاق حتى بعث إلى إسحاق يستدعيه إليه، فسارع إليه وعقد له في جمع من ذراري بيت رسول الله، وكان ذلك سنة 161 هجرية. وبعد أن جهزها أبوها تزوجها إسحاق في دار أبيه جعفر الصادق بالمدينة، وهي الدار التي كان يسقى فيها الماء الذي تصدق به الإمام الصادق عليه السلام، فكان أن التقى النوران الحسني والحسيني، فنفيسة من أحفاد الإمام الحسن وإسحاق من أحفاد الإمام الحسين صلوات الله عليهما. وكان إسحاق المؤتمن من أهل الفضل والاجتهاد والورع والصلاح. وقد أثمر الاقتران الطيب بين نفيسة وإسحاق عن ولدين هما القاسم وأم كلثوم، فقدم إسحاق مصر ولم يمكث بعد وفاة زوجته الطاهرة نفيسة زمنا كثيرا، حتى توفي في مصر ودفن هناك. وإن قيل بأنه رضوان الله عليه رحل هو وأولاده القاسم وأم كلثوم إلى المدينة بعد وفاة زوجته وتوفي هناك. شخصيتها: عرف عن نفيسة بنت الحسن زهدها وحسن عبادتها وعدلها، فيروى أنها لما كانت بالمدينة كانت تمضي أكثر وقتها في المسجد النبوي تتعبد. وتروي زينب ابنة أخيها يحيى قائلة: خدمت عمتي السيدة نفيسة 40 عاما، فما رأيتها نامت بليل ولا أفطرت إلا العيدين وأيام التشريق، فقلت لها: أما ترفقين بنفسك؟ فقالت: كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبات لا يقطعهن إلا الفائزون. وكانت تقول: كانت عمتي تحفظ القرآن وتفسره، وكانت تقرأ القرآن وتبكي. وقيل أنها حفرت قبرها الذي دفنت فيه بيديها، وكانت تنزل فيه وتصلي كثيرا، وقرأت فيه المصحف 190 مرة وهي تبكي بكاء شديدا، كما ذكروا أنها حجت أكثر من 30 حجة أكثرها ماشية على قدميها. كانت فيها تتعلق بأستار الكعبة وتقول: إلهي وسيدي ومولاي، متعني وفرحني برضاك عني، ولا تسبب لي سببا يحجبك عني. كما كانت شديدة في الحق لا تهاب الأمراء، فقد ذكر المؤرخون في تأريخهم أن الناس استغاثوا بنفيسة بنت الحسن من ظلم أحمد بن طولون، فكتبت له رسالة وانتظرت حتى مرور موكبه، وخرجت له، فلما رآها نزل عن فرسه فأعطته الرسالة، وكان فيها: ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، وخولتم ففسقتم، وردت إليكم الأرزاق فقطعتم، هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نفاذة غير مخطئة، لا سيما من قلوب أوجعتموها، وأكباد جوعتموها، وأجساد عريتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم. اعملوا ما شئتم، فإنا إلى الله متضلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فخشع ابن طولون لقولها وعدل من بعدها. وفاتها. في رجب في عام 208 للهجرة أصاب نفيسة بنت الحسن المرض، وظل يشتد عليها حتى توفيت في مصر في رمضان سنة 208 هجرية، فبكاها أهل مصر وحزنوا لموتها حزنا شديدا، وكان يوم دفنها مشهودا، وازدحم فيه الناس لتشييعها. ولنفيسة بنت الحسن جامع مشهور في مصر يختلف إليه الكثيرون من مريدي السيدة نفيسة لزيارتها. سامعين الكرام، كانت هذه مقدمة بسيطة عن السيدة نفيسة، لا نقول أننا أثرينا معلومات كافية عنها، فهي عظيمة وعالمة جليلة، ولم نستطع جمع المعلومات الكافية في العلوم التي تخصصت فيها ودرست وتعلمتها ودرست الآخرين، لكن بإذن الله يكون لنا حلقات أكثر ونتعرف أكثر عن هذه الشخصيات العظيمة والبارزة، من ظلمهن وخيبهن التاريخ، في حلقة جديدة. أترككم في رعاية الله، في أمان الله.
عن نساء كن في هامش النسيان،
أديبات
وشاعرات
وعالمات،
هنا
مغيبات في التاريخ،
تعد أوراقه وتقدمها
بتول المنصور.